والعالم والصغير والكبير في السن وغيرهم، هل أبدأ بالأب أو العالم أو باليمين لو كان هو الأصغر أو الكبير في السن؟ أذكر من زمن تفضل في منزلي سماحة فضيلة الشيخ الحميد أثابه الله ومعه كل من الإخوة، وكان الشيخ في صدر المجلس. لما حضرت الدلة عرفت أني ساقع في موقف، فاحتلت فأعطيتها بعض الإخوة، فلما بدأ بالشيخ قال الشيخ ابدأ باليمين، وكان حاضر كل من الإخوة، فذكروا للشيخ حديث ابن عباس عند أبي يعلى كان إذا شقى قال ابدأوا بالأكابر، فقال الشيخ لا أعرف صحته أو كما قال هذا أذكر الحدث، كان الشيخ علق الكبير بصحة الحديث. ولعل الصواب والله أعلم أنه إذا طلب الماء طالب أن يعطى هذا الطالب الماء ثم الطالب يعطي عن يمينه، هو حديث واضح لما شيب الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطى الغلام عن يمينه. أما إذا لم يطلبه طالب فيعطى الكبير لهذا الحديث كان إذا سقى قال الدولة كابر ثم عن يمين كبير حتى يوافق الحديث الآخر. لكن المراد بالأكابر هل يبدأ الأكابر إذا كان في مجلس أكبر أو كبيران أحدهم في اليمين والشمال هل يعطون قبل الآخرين أن يبدأ بالأكبر واحد يعني جيش الكبير أول ثم عن يمينه؟ لعله يبدأ بأكبر الحاضرين مقاما وجهة وعلما ثم يعطى من على يمينه. وهناك نصوص تشهد بتقديم الكبير ليس منا بل يوقف كبيرنا، وكذلك في المنام لما رسول الله رأى رجلا معه سواك أراد الصغير قال كبر كبر. أما سوالة العامة لعن الله والطالب قبل الشارب فلا يثبت لها. يقول سبق أن ذكرت في درس فوائد متنوعة لفظ أوهن بيت العنكبوت وأنه قد يخالف قوله تعالى وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، هل هناك حرج من قولها خاصة وإني سمعتك قلتها في قبل دقائق من أول الدرس قبل ساعة طبعا الدرس الماضي؟ أنا قلتها ليس مقارنة ببيت آخر. أذكر أن القضية هذه قرأتها في كتاب البرهان للزركشي أو في كتاب المزهر السيوطي لعل في البرهان، أن أحدهم انتقد على الحريري في مقامته قوله دخلت بيتا أحرج من بيت الرب وأوهى من بيت العنكبوت، قال وهذا تألي على كلام الله، فالله عز وجل يقول وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، إن أكده ثم أصاغ على فعل التفضيل أوهن ثم أضاف البيت إلى عرفه بالألف واللام ثم أكده لبيت العنكبوت، فهذه أربع مؤكدات وقد تزيد دليل على أن أوهى بيت بيت العنكبوت. لكن لو قلت وهذه الأسانيد أوهى بيت العنكبوت فلا إشكال، أما إذا قلت هذا بيت أوهى هنا الإشكال. وهنا جاء الاعتراض على الحريري في مقامته عندما قال دخلت بيتا أوهى من بيت العنكبوت. وهذا البيت المحتقر يعني رفاهيته وشفافيته الدقيقة، أذكر أني قرأت في كتاب عجائب وغرائب لأحد المعاصرين في بابهم هو محمد كامل عبد الصمد، وهذا دليل على أن آيات الله متنوعة وعجيبة. يقول هذا بيت العنكبوت هذا الذي لو نفخ الإنسان تغير عن محله، لو صنع منه حبل بقطر بوصة فإن هذا الحبل من بيت العنكبوت يحمل ما يحمله ثلاثة أضعاف من الحديد الفلاني، فهو يحمل 75 طن من الأثقال. هذا الله تعالى أعلم به، لكن هكذا قيل. الرجل قام من النوم وهو حلم، ثم اغتسل وتوضأ وفي ذهابه المسجد أحس أنه قد نزل منه شيء لا غسل عليه، قال شيخ الإسلام وهو قول الجمهور. قلت في معرض كلامك ينقسم إلى قسمين، والصحيح في اللغة ينقسم قسمين دون ذكر إلى والله أعلم. كلما قل النحو وأدى المعنى كلما كان أولى. هذه من تخصص أهل النحو. يقول في سورة يونس: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ يقرأه بعض الناس خطأ في قوله تعالى: أمن لا يهدي. نعم، أمن لا يهدي إلا يهدى. وهذه قراءتنا حق عن عصر. وهناك ست قراءات غير هذه القراءة فيها التخفيف والتشديد. وبالفعل السائل ذكرني بقضية، وهي أن هناك آيات نشأ وشب عليها بعض المسلمين وهم يقرأونها خطأ، منها هذه الآية: ولا يقول أن قائل، بما أنها لو ست قراءات فلا يشكل فيها. لا، كره أهل العلم وذكر شيخ الإسلام أن يقرأ القارئ لقراءتين في آية. من هذه الآيات آية الكهف وآية النحل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد، بالدال المهملة غير المنقوطة. يقرأها بعضنا: لنفد البحر قبل أن تنفذ. وكذلك آية النحل: ما عندكم ينفد، بالدال. يقرأها بعضنا: ما عندكم ينفذ، بالذات. وهناك فرق بين النفاذ والنفاذ. النفاذ الدخول: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات أو تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وأما النفاذ هو الفراغ والانتهاء. وأما كتاب الأدب المفرد للبخاري فليس من الصحيح. هناك البخاري صحيح كتاب الأدب، لكن كتاب الأدب كتاب مفرد مستقل وليس على شرط صاحب الصحيح البخاري. فإن في الأدب المفرد أحاديث ضعيفة ومنقطعة غير يسيرة، ولا يرد هذا على الصحيح، فالشرط كان مقصورا على الصحيح. ولهذا ينبغي قبل أن نقرأ الكتاب أن نقرأ المقدمة لكل إمام اصطلاح. فإذا قرأت المقدمة هان عليك الأمر. وقع اللبس على بعض الإخوة: كيف يكون في الأدب المفرد البخاري أحاديث ضعيفة مع أنه صاحب الصحيح؟ لا يرد هذا إطلاقا. فأنا أذكر لك أمثلة على أن الاصطلاحات تتنوع تختلف باختلاف الإمام. فمثلا متفق عليه، من المعلوم أنها المراد بها رواه البخاري ومسلم، لا إشكال في ذلك. لكن المنتقى أو المجد جد شيخ الإسلام في كتاب منتقى الأخبار إذا قال متفق عليه فالمراد هو الإمام أحمد والبخاري ومسلم. كذلك رمز حرف قاف إذا ذكره الحافظ ابن حجر في التقريب فالمراد بالماجه نسبة إلى قزوين لأنه قزوين. وإن ذكره السيوطي في الجامع الصغير فالمراد متفق عليه. كذلك اختلاف أهل جرح التعديل في عباراته. فقول الترمذي غريب غير قول الزيلعي غريب، وقول البخاري منكر الحديث يخالف قول أحمد منكر الحديث، ولكل قوم يعني اختلاف. أما كتاب فقه السنة كتاب مرتب مهذب سهل على طالب العلم. وتعقب في السابق الشيخ الألباني في كتاب تمام المنة، والرجل كتابه مرتب ترتيبه يسهل على طالب القراءة، لكن فيه بعض المغالطات، قضية التصوير، حلق اللحى وأمور أخرى يتبين من قرأ تمام المنة له ذلك. وأما الشق الرابع هل يتبع مذهبا من الأربعة؟ كان فيه تفصيل إن كان عاميا أو إن كان متمكنا من السؤال والبحث. والأئمة الأربعة رحمهم الله ثبت عن كل واحد منهم ما معناه: إن صح الحديث فهو مذهبي، حرام على من أخذ قولي بغير دليل أو كما قالوا. ونحن إذا وجدنا الأقوال نسأل أهل العلم عندنا ونبحث، والكتب ميسرة والمراجع متوفرة. ولهذا دائما البيهقي في بعض كلامه يفتي بخلاف مذهب الشافعي وينص على أنه مذهب الشافعي، لأن الشافعي يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، واضربوا بقولي عرض الحائط. وأنكم منظومة يسيرة ذكرها الشيخ البيهي رحمه الله في مقدمة كتابه السلسبيل، بأن كل واحد إما يتبرأ من القول إذا كان مخالفا لكتاب الله عز وجل أو كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيها: قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتبط. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. كل الكلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم فاضربوا بقولي الجدار قولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا عني بل أصل ذلك أطلبوا دينك لا تقلد الرجال حتى ترى أولاهم المقال. وكما قال الآخر ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح. فإذا كان الإنسان متمكن فالأئمة الأربعة رحمهم الله يحثون طالب العلم بلسان الحي والمقال على البحث والتنحيف. أما إن كان عميا فهذا شأن آخر. يقول سمعت كلاما متقارب متضاربا عن مؤلف جمال سلطان فما رأيك فيه؟ هذا له كتب أذكر منها الإغارة على التراث ويكتب في بعض المجلات وقد سمعت طرفا من ذلك ولكن لعدم تأكدي من ذلك فالأصل السلامة في المسلم حتى يأتي ما يثبت عنه. ولعل الشيخ عبد الله أدرى مني بهذا الرجل. هذا اللي كتب الأخ طبعا رسالة عن حكم الاستمناء رسالة طيبة ووسطة شكر الله له عند أبو نام إغفاء. يقول أنا شاب تراودني كثيرا من الوساوس وسوء الظن بالله تعالى والعقيدة وكذلك تخيلي بأن كل من نظر إلي معجب بي بصلاحي الظاهر وعندي كثير من الحسد والبغض لبعض الذين أعرفهم وأنا لا أطيق ذلك. يقول الله عز وجل من شر حاسد إذا حسد. ويقول بعض الحكماء ما أنصف الحسد حيث لن يضر إلا صاحبه. ألا قل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله لأنك لم تظلم واحد. أنت هذا من ضعف الإيمان وقد تكون صاحب ذنوب ومعاصي فابتلاك الله بهذا تأنيبا وتأديبا. فارجع إلى رشدك ودع عنك هذه الوساوس والحذر الحذر الحذر كل الحذر من التوغل فيها فإن نهايتها معلومة وخطرها عظيم وشرها موبق. فاعتصم بالله عز وجل وأحسن الظن بالله وعليك بالاستغفار وعليك بالجلوس مع الصالحين وعليك بطلب العلم. قال ابن وهب خالدني شك في خلق عيسى عليه السلام فشكوت ذلك إلى شيخ لي. قال ابن وهب قلت نعم. قال اطلب العلم. قال فطلبته فأذهب الله عني ما في نفسي. يقول تكلمت عن طلب العلم في العمل في المنزل والمسجد أرجو أن تتكلم عن طلب العلم في العمل. هذا الله ما أظنه تمكن إلا إن كان في آخر درس. ما حكم بقاء الزوجة مع زوجة تشرب الخمرة ويضربها ويظلمها؟ يناصح هذا الزوج ويذكر بالله ويشفع أناس من الصالحين ممن يثق فيهم هذا الزوج وإلا فالمحكمة تفصل بينهما. ذكرت اختلاف تنوع واختلاف ثبات. ما معنى التنوع ثبات؟ التنوع أن لا يكون بين القولين ثبات. وذكرت مثال إذا مثلا قال قائل صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق وقال آخر صلى معه رجل من قريش فليس بين القولين تعارض. فالصديق قريشي هذا اختلاف تنوع. أما إذا قال قائل مثلا كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الفلاني حتى ما يمكن اختلاف المواضع عمر بن الخطاب وقال الآخر كان معه في اليوم الفلاني في نفس اللحظة رجل من جهينة وقال لا. إذا ما أمكن جمع يقال هذا اختلاف تضاد عمر عدوي قرشي وذاك جهني. ياخذ بالله يسبني بثلاث او اربع سنوات يقاطعني بكلام ولا يتحدث معي ويزعل علي ويغضب علي ولا أعلم لماذا هو. يقول مع أن آخر معاملة سيئة عملها معي أنه تركني بالباب حينما قلت له عبر الجهاز أن يخرج لي، تركني بالباب ولم يخرج. ورد الحديث ما تحاب إثنان في الله ثم تفرقا إلا بذنب يحدثه أحدهما فكل منكم يتفقد نفسه. الثلاثة الأخرى صحة لا تأخر. لوحدة طبعة تفسد كثير دار المعرفة منتشرة بين الناس وجود أخطاء كثيرة. فما التعليق وما رأيك في طبعة تفسد كثير طبعة الشعب؟ طبعة الشعب محققة كما يقال على النسخ وليس جمل موثقة وليس جمل التحقيق إلا أنهم يعدوا الآثار إلى مواضعه الجميل. وطبعة دار المعرفة أو دار النهضة لعلها من أحسن طبعات الكثير. خصائص سماحة الشوكاني تقدم ذكره سأقوله في الحديث حتى ما نتأخر. لقد استخدمت خادمة وافدة مسلمة وذلك للضرورة وأنا كارهة حركة هذا كاره هذا الأمر الآن علما بأني أعلم بأن زوجتي ليس لديها الاستعداد للقيام بجميع واجبات المنزل والتربية. يا أخي ذكرها بالله ورغبها في الخير وأخبرها عن مضرة الخدم وإن شاء الله تكون من الصالحات القانتات. يقول الإمام يتزوج ثانية حتى يريد يرعى فيني فأقول عن الإحسان. ما هو اسم الكتاب الذي حدث جماعة أم القرى مرويات ابن عباس التفسير في السنة دكتور الحميدي عبد العزيز بن عبد الله الحميدي ابن عبد الله. هذه ورقة طويلة فيها بعض النقاط. يقول بالنسبة لصلاة الاستخارة هل جاء في هذه الصلاة أنك إذا صليت وجدت من نفسك وجدت أنك مرتاح مطمئن أن تمضي إلى ما أردت وإن لم تطمئن لا تمضي مصحيح إذا هممت الأمر تصلي وتمضي سواء. الصحيح المثل فيها قولين أن قولين في المسألة. الأول ابن حجر أنه لا يمضي إلى ما أراد وقد تعلق به قبل الصلاة لأن يعني بعض الناس يجزم بأنه سيسافر أو سيعمل هذا العمل ويستخير لا من باب إن من باب فقط أن يستخف حتى ما يقال استخف وهذا ما صدق عليه أنه استخار باستخارة كاملة. وبعض أئمة الشافعية يقول إنه إذا استخار فيمضي لما أراد لأن الاستخارة تعينه. ولم يرد في الحديث أن انشراح الصدر سبب في أن يقضي أو أن يمضي فيما انشرح على صدره لكن ولله الله أعلم أن الصواب قال ابن حجر لأن الاستخارة تفصل في القضية يجعل الله جل وعلا في القلب راحة لأحد الأمرين فإذا يحصل فبعض العلماء يقول تعيد الاستخارة مرتين ثلاثة. وقد ورد عند ابن السني حديث لو ثبت لكان حجة أنه عن أنس أنه كان يستخير سبعا أو أمر بالاستخارة سبعا ولكن الحديث لا يثبت. صليت العشاء في آخر ركعة تذكرت أني قد نسيت وأنا أقرأ سورة الفاتحة في إحدى الركعات فقمت وأتيت بخامسة إما أن تكون مأموما أو أن تكون إماما أو منفردا. أما إن كنت مأموما فالصحيح أن الإمام يتحمل عنك ذلك. أما إن كنت منفردا أو إماما فأذكر موقف قديم في دروس سماحة الشيخ عبد العزيز أظن في عام 92 سأله رجل في هذا الدرس تجلى حنكة الشيخ وحلم الشيخ وأدب الشيخ كنت حاضرا في الدرس. فقال رجل كبير السن يا سماحة الشيخ ويا شيخ عندنا إمام صلى المغرب ثم قام للرابعة. فقال الشيخ نبهتموه فقاطعه الرجل وقال يا شيخ اصبر لا تستعجل. ثم عاد السؤال مرة ثانية فالشيخ قال نبهتموه قال يا شيخ لا تكن عجلا، اسمع السؤال كاملا. كلنا نخرجه بقدميه لا بيديه، والشيخ يلقي بسمعه. حتى في الثالثة قال الشيخ لا تكن دائما عجلا، أنت مفتي عليك تثبت الكلام. والشيخ الخير الخير إن شاء الله. فلما طرح السائل سؤاله بأن الإمام قام يأتي بركعة رابعة المغرب لأنه نسى الفاتحة في الثالثة، قال يا شيخ أعطني جواب. فمن ظنكم أو ما ظنكم ماذا أجاب الشيخ؟ أحد يعرف جواب الشيخ أو سمع الشيخ كلاما؟ قال الشيخ أنظرني أياما ثلاثة حتى أبحث. ومن قال بأن الفاتحة ركن، طبعا كلام الشيخ، قال مهني أياما ثلاثة. وهذا من تواضع الرجل أثابه الله. وعلى كل حال من قال إن الفاتحة ركن فحكمه أو حكمها حكم الأركان السابقة، يأتي بركعة جديدة إن كان الفصل يسيرا، أما إن كان الفصل طويلا فيستأنف الصلاة من أولها. من الذي لقب ابن عباس بحبر هذه الأمة؟ وما المقصود بالحبر؟ كذلك قول حكم من أحبار اليهود، هل يعني بالحبر، هل يعنى بالحبر كثرة العلم؟ نعم، الحبر كثير العلم سواء كان اليهود أو غير اليهود. وابن عباس حبر الأمة، يسمى بحر وبينهما تقارب، وعند بعض اللغة إذا تقاربت الكلمتان تشتركان في معنى. فالحبر من سعة علمه، والبحر من كثرة مائه، ولهذا يسمى ابن عباس بالبحر الحبر. أما ما سماه فلا أدري، لا أدري ما سماه، لكن من ترجمه كالذهبي وغيره يصدر ترجمته بهذه المقالة. يقول نعمل رسم منهج المبتدئين في طلب العلم التفسير مع ذكر الكتب والتفاسير وترتيب حسب الأولوية. أنا قلت لنفسي قاصرة تفسير الشيخ ابن سعدي وتفسير الجلالين إذا حذر من أخطائه في العقيدة، ومن كان معه كتاب الشيخ أبو شهبة والشيخ الذهبي وخاصة التفسير المفسرون للذهبي، هذا الكتاب من جلس عليه وأتمه كله سيشعر بنعمة يندم أنه لم يحس بها إلى الآن. رجل له ابن أخت، فهل يكون هذا الولد محرما لزوجة خاله؟ غير محرم إلا إن كان بينكما رضاع. امرأة الخال لا تكون محرم إلا إذا كان بينكما رضاع. أنا تقول السائلة أنها امرأة مات زوجها فيما يقارب 4 سنوات، وفي نفس الليلة التي مات فيها زوجها تقول تزاعلت أنا وإياه، وسبب ذلك الزعل هو ابني الأكبر، عندما ضربته مع العلم ما ضربته إلا لأنه اعتدى على أحد إخوانه، وكان ضربي له بسبب، وتذكرت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه أن المرأة إذا مات زوجها عنها وهو غضبان لا تدخل الجنة. نرجو أو أرجو منك جزاك الله خيرا إجابة على هذا السؤال، لأنه والله أشكل علي وأنا حائرة في أمري، وخاصة بعد سماعي لهذا الحديث. والله يحفظكم ويرعاكم وإياك وإيا الإخوان جميعا. على كل، أنت ضربت في هذا الإبن لسبب، والضرب أسلوب تربية الشرعي، ولم تردين الخير، وعليك بالاستغفار لك ولهذا الزوج والدعاء له، ولن ترين من الله إلا كل خير. هذا ليس سؤال لكنه توجيه رسول الله خير، شكر الله له. وهذا وعدت بقراءته بالأمس لكن لا أقرأه كله إلا ما أقرأه في الصفات حتى ما يشكر. أولا رب العالمين على تسخير هذه النعمة الدورة، ثم يشكر الحضور ويشكر الحضور بالذات في هذا الوقت التبكير، ويقول لقد عشت في أحضان رب هذه الدورة فرأيت أمورا عديدة تعجبت منها لصدورها من بعض طلبة العلم، وما هي إلا جنات شرعية في ركن أركان الإسلام التي يجب على كل مسلم أن يسكنه علما وعملا فضلا عن طالب العلم، ويكون ذلك قبل تعلم أحكام الزكاة وواجبات الصيام. طبعا مصطلح الحديث، إنك تجد بعض الأحيان شابا يخرج من المسجد للوضوء أو لحاجة في سيارته، فإذا رجع المسجد دخل وجلس دون أن يصلي ركعتين، هل لهذه المسألة حاجة الكلام عنها؟ أسئلة جزاك الله خيرا. بعض طلبة العلم عندما ترى المصلي تتعجل من وقته بين يدي الله تجد الواحد منهم ينشر على أتباع المذهب الحنفي وهو في صلاته يضع يديه على بطنه وليس على صدره، فما أدري هو جاهل بما ينشر أم هو عاجز أن يضع يديه على صدره في الصلاة. وكذلك عند صلاة الراجلة تجد عينه تذهب يمينا وشمالا ناظرة تارة في الأرض وتارة في السماء يخشى أحد منا أن يخطف الله بصره والعياذ بالله. وفي الأخير عند اقتراح وبشرى. أما الاقتراح لو كان المسلم طالب العلم يهتم بصلاة بالخشوع ويؤدي ما عليه من تسوية الصفوف وسد الفرج وإنصات الكعب بالكعب كما كان يفعل بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لو اهتم طالب العلم بهذه الأمور في صلاته مثل ما يهتم بشماغه وغترته لظهر الخير من هذا التعب في طلب العلم والله المستعان. أما البشرى فإني أبشر إخواني الأفاضل أن إفشاء السلام مجان، ولو أردتم ريالات لكي تسلموا علي فأنا مستعد لدفع ريال واحد لكل تسليمة. أما التبسم في وجه المسلم فهي مجانا ولا تحتاج لا لصوت ولا لفش، إنما هي حركة أرجو منك يا أخي المسلم أن تفعلها ولو بشكل غاضب هذا، وأسأل الله يعيننا وإياك على علم الناس. أما الاقتراحات فشكر الله لك، لكن إذا ملكت فاسجح، إذا ملكت فاسجح لعلك رعاك الله. يعني ما نقول سأتظلم في بعض الأخوة، لكن لا تصلح أن تكون قاضيا مداعبة لا، لأنك يا أخي بهذا الكلام ما صح. لكن لو أنك صغت النصيحة بين هذا الأسلوب التسليم مجان والتسليم بريال، هذا يعني ما ينبغي هذا الأسلوب، خاصة تحدث طلاب علم. صحيح أنك محق في بعض كلامك أن بعض الإخوة قد يبخل بالتبسم، لكن لعله احمله على أنه ما رأى، احمله على أنه كان ذاهلا، احمله على أنه كان يعني في نفسه أمر قد ضيق صدره. ثم يا أخي ناصحه مباشرة ما المانع. وأما من صرف عن الصلاة فإن الصلاة هذه طيبة، قد كان الصحابة من السباقين أن يساق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب والتراخ بالصفوف. وأما قضية تحية المسجد فمثلا فيها خلاف، ولعل الصحيح أنها واجبة حتى أوقات النهي. ولو أنك أرشدت الإخوة إلى ما رأيت من التقصير، أنا أجزم ولا أظن إن شاء الله أنهم سيكونون من السباقين والمسارعين لتطبيق ما يسمعون. وأنصح نفسي وإياك والإخوة بترك هذا الأسلوب، لأنه لو كان فيه حق فإن بعض النفوس قد تألف عن سماعه، لأنه جاء تقريعا لا تأريبا، أو جاء تقريعا لا توجيها أو لا أشادا. وانظر إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أخطأ عليه مخطئ أو مخطئون ماذا كان يفعل؟ أختم بهذا الحديث، لما قسم النبي عليه الصلاة والسلام قسمة من الغنائم فأعطى المهاجرين وترك الأنصار، مع أن في درجة الأنصار بعض الأنصار بعض وقع في نفسه شيء لمن لم يعطي بعض الأنصار، فبعض الأنصار الناصحين نقل الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فخرج وجمع الأنصار، ثم بين فضلهم وذكرهم أنهم أهل فضل وسابقة في الإسلام، وقال إنما قلتم فأنتم له أهل، ما أنكر فضلهم بل زاد مع خطأهم ذكرهم بفضلهم وزاد فضلهم وقال أما نسيتم ما قلتم أتيتنا فأيدناك أو فنصرناك وأعناك، ثم ذكرهم بلماذا خصهم بالترك دون غيرهم، أما تذهبون أو ما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير فتذهبون أنتم برسول الله عليه الصلاة والسلام لرحالكم. ثم قال في آخر الحديث لو سلك الأنصار لو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت شعب الأنصار أو وادي الأنصار، الناس شعار الأنصار بثار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فإذا رأيت أخاك أخطأ ذكره بفضله وأنه أخطأ، كما قال أحمد بن قيس فيما نقل الذهبي في الخير العتاب خير من الحقد، لأنك قد تكتم وتكتم وتزداد. إذا كنت في كل الأمور معاتبة صديقك لم ترق الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أرسل أخاك فإنه مقارف ذنبا يوما ومجالبه. فأحسن الظن بالإخوة وأنت ناصح أمين. شكر الله لك ولهم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. نعم فعلا ماذا به وضع اليدين حتى لا أطيل ورد لهم ثلاث مواضع، والرابع زاد بعض المعاصرين. الأول أن يسجل يديه، وهذا من مذهب مالك، لكن رحم الله مالكا ما أسجل يديه إلا بعد أن جلس، وإلا فقد روى في موطئه حديث سهل بن سعد الساعدي أنه أن الناس كانوا يضعون أيديهم على شمائلهم في الصلاة. وأما وضعه على السرة فجميع طرق الحديث تدور على عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، وهذا رجل ضعيف. أما وضعها على الصدر فالصدر من الترقوه إلى آخر عمام قفص الصدر، والحديث عند ابن خزيمة وعند الإمام أحمد وفي أبي داود المراسيل. وأما وضعها اليمين على الشمع على القلب فهذا لا أدري من أين استمد صاحبه، اللهم إلا استحسان عقلي لأن القلب موطن الخشوع. والله تعالى أعلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يقول الله عز وجل في سورة الأنعام: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. في الآية الأخيرة: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، في قوله عز وجل ولتستبين سبيل ورد قراءات، فقراءتنا جميعا حق عن عاصم ولتستبين سبيل المجرمين على أن سبيل فاعل، وجاءت القراءة بالتذكير وليستبين سبيل المجرمين، وجاءت تبيع النصب ولتستبين يا محمد سبيل المجرمين. ذكر ابن كثير رحمه الله أن الله عز وجل بعد أن دحض حجة المشركين وجعل الغلبة في الحجة نبيه صلى الله عليه وسلم ختم الآيات بهذه الآية: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، بعد أن قامت الحجة عليهم وأظهرنا حجتك عليهم وجعلنا الغلبة لك ظهر الحق من الباطل وتميز الذين هلكوا من الذين أفلحوا. لابن القيم رحمه الله كلام ذهبي حول هذه الآية، وكأن ابن القيم رحمه الله يخاطبنا معشر الإخوة. وهذا الإمام موفق وملهم في الكلام فيما يتعلق بالآيات الكريمة، حتى أن بعض أهل العلم يقول لا أستطيع أن أصف علم ابن القيم إذا قرأت له أو سمعت له استنباطا أو تحليلا لمسألة عقدية أو ما شاكلها لا أستطيع إلا أن أقول عن هذا الرجل، وخاصة إذا تكلم عن أمور القلب. يقول بحثت عن وصف له، فإن قلت عالم فهو عالم وغيره عالم، وإن قلت فقيه فهو فقيه والفقهاء كثير، وإن قلت من أهل الرقائق فغيره كثير. يقول ابن القيم هذا لا يقال في وصفه أو في وصف علمه في كلامه عن الأمور القلبية وما يتعلق بالقرآن الكريم إلا كرجل أتى برجل ثم شق بطنه ثم أخرج قلبه من جوفه ثم أحضر ابن القيم ورقا وأقلاما ومحاذر وقال يا قلب تكلم قل لي ما داؤك وما دواك. فالقلب يتكلم، وابن القيم رحمه الله ينظم كلام القلب في تلك الأوراق، لأنه إذا تكلم عن مسألة تشعر وإن كان بيننا وبينه قرون كثيرة إلا أن كلامه يتنزل في أغلب الأحيان على واقعنا. وهذه الآية تعمدت ذكرها نظرا لأنها تلتحق بواقعنا اتفاقا وثيقا. يقسم القيم رحمه الله الناس في هذه الآية إلى أربعة أقسام. القسم الأول استبان سبيل المؤمنين ولم يستبن سبيل المجرمين، عرف مكر أعداء الإسلام، استبان سبيل المؤمنين وجهل سبيل المجرمين، قرأ وعلم وتعلم وفقه خيرا كثيرا لكن قد ادخلوا عليه من حيث لا يشعر، ولم يتفرغ لما يقصد من أعداء الإسلام ولما يحكون من المؤامرات ولما ينذرون من المكر والكيد، وغلب جانب العزلة ولم يبصر بعين البصيرة الطويلة إلى الجهة الأخرى. فلا شك أنه حصل خيرا في تحصيل هذا العلم، لكنه فرط في التنبه إلى شر عظيم قد يصيبه وقد يصيب غيره. وهذا مثل الذي لم يفقه ما يدور حوله، بل ولم يتعمد أن يقرأ ما يكتب حول الإسلام، واكتفى بالعزلة والبحث والتنقيب وأغلق بابه دون ذلك. فهذا على خير إن شاء الله، وكما قال ابن القيم يرد الشبهات في الجملة، وكلمة في الجملة تحتاج إلى وقته لأن يعرض ما يرد عليه على النصوص التي عنده وعلى أقواله العلم، فسيرجع عنه شر من ذلك. لكن مع هذا كله سيؤكل في بعض الأحايين يوم أكل الثور الأبيض. والسمت الثاني للناس على النقيض، استبان سبيل المجرمين ولم يستبن سبيل المؤمنين. يمكن أن ينزل على بعض الناس الذي أقبل على كتب أعداء الإسلام على اختلاف ميلهم ونحرهم ومشاربهم ومآربهم، وعكف عليها صباح مساء يقرأ كل ما يكتبون ويتابع كل ما ينشرون، يتابع المجلات والصحف والإخبارات وكل ما يتعلق بهذه القضية، وأفرغ وقته وأتعب بدنه وأكل لسانه وأذنه وعينه في هذه القضية. فإذا رأيت إلى عباداته وإلى أذكاره رأيته من أجهل الناس، وهذا أخطر من الأول، لأن الأول عنده قاعدة، وإن كانت القاعدة في الجانب الأول تحتاج إلى توثيق، لكن الأول أفضل بكثير من هذا الرجل الثاني الذي استبان سبيل المجرمين ولم يستبن سبيل المؤمنين. والنوع الثالث من الناس، وهؤلاء كما قال ابن القيم أشباه الأنعام،
من لم يستبدل لا سبيل المؤمنين ولا سبيل المجرمين. ينزل على واقعنا لم يكن طالبا للعلم او مهتما بالسؤال عن العلم او مجالسا لاصحابه، وفي الوقت نفسه لم يعرج ولم يفكر ان يقرا وان يبحث وان ينظر فيما يحاك للاسلام والمسلمين، فهذا سقط بنفسه دون اي جهد. انهم الا كالانعام، بل فضل الله الانعام عليهم، بل هم اضل سبيلا. ولهذا هناك من الناس لهم اشباه الناس في البدن والخلقه، لكن البهائم اعقل او بمعنى اخر اهدى منهم، فاذا فضل الله البهائم على اولئك الخلق ما ترجى ان يكون فيهم. ولهذا صنف محمد بن خلف بن مرزبان كتابا نزل اخيرا، تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. فالكلاب قد تفضل، لان الكلب اذا نبح في الليل كما في مسلم فانك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فاعانك على ذكر الله. اما بعض الناس فكلامه يعينك على ذكر الشيطان والبعد عن ذكر الله. ولهذا قال الشافعي: الا ليس الكلاب لنا كانت مجاوره، وليتنا لا نرى مما نرى احدا، ان الكلاب لتهدا في مواطنها، والناس ليس بهذه شرهم ابدا، فرب وحدك واستانس بوحدتها تبقى سعيدا اذا ما عشت منفردا. على كل حال، هذا الصنف من الناس الذي ما عرف الخير ولا الشر وهو في عمايه من امره، هذا اضل من الانعام الزهينيه. والصنف الرابع وهو خير الاقسام وافضلها واعلمها واكثرها نفعا للاسلام والمسلمين واخطرها على الكفار ودينهم، وهم الذين استبانوا سبيل المؤمنين فعرفوه وعضوا عليه بالنواجذ وتمسكوا به ودعوا اليه. وكذلك في الوقت نفسه قرأوا ما يكتب حول الإسلام من أعداء الإسلام، وعرفوا ما يكاد، وبينوا ذلك للإسلام كما حذروا وحذروا أن يقعوا فيه. فإذا من الله على العبد ورزقه طلب العلم الشرعي وما يتعلق بما يحتاج إليه المرء في حياته خاصة وفي غيرها أو في غير ما يفرض عليه عامة كالأمور الأحكام الفقهية والأصولية والعقدية، ثم التفت إلى الجانب الآخر وقرأ وسمع وناقش وسأل وبحث، فهذا قد جمع بين خيرين: الخير الأول أنه عرف الخير وطبقه وبلغه، والخير الثاني أنه عرف الشر ومعرفة الشر خير حتى يحذر منها ويحذر منها. ولذلك قال حذيفة: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، وكنت أسأله عن الخير مخافة أن يدركني. كان الناس يسألون الرسول عليه السلام عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. لاحظ الصحابي والصحابة كلهم على هذه الشاكلة، لكن حديث تعبر بنفسه رضي الله عنه، عرفوا الخير وما جاء به صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق والفضائل فنجموها، وفي الوقت نفسه لم يكتفوا بل عرجوا على الجانب الآخر حتى لا يؤكلوا على غرة، فسألوا وبحثوا. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن عرف الخير والشر كان تذوقه للخير أعظم ممن لم يعرف إلا الخير. مثال ذلك: شاب نشأ في بيت طاعة وعلم وزهد وصلاح، شب وشاب وترعرع وشاب على ذلك، هذا على خير. لكن شاب آخر نشأ في بيت معاصي وفسوق ومجون، ثم فتح الله على قلبه الهداية، تلاحظ أن الشاب الثاني أكثر لصوقا وحبا ورغبة من خير أكثر من الأول، لأن الأول عاش في خير ومن خير وإلى خير، أما الأول فهو عطشان جائع يحتاج إلى أن يرتوي من أمور الخير كلها. ولهذا قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر، أو الرادف: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فالإنسان إذا تعلم أمور أو قرأ عن أمور فساد ليس من باب التوغل والوقوع فيه، إنما من باب الحذر. ولهذا ذكر علماؤنا أنه لا يجوز تعلم المنطق إلا إذا كانت الحاجة داعية في سبيل رد الشبه. ولهذا مثال ذلك خير من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا. لأن الخوف قد يكون أو يغرق الإنسان في بحار مظلمة لا يعلم نجاته متى تكون إلا الله. أما إذا دعت الحاجة للنقاش في هذه الأمور العقدية والدخول فيها، فقد يجب على من تمكن وكان له قدرة أن يتعلمها وأن يناظر عنها. ولهذا تلاحظ بعض طلاب العلم لا يعرف ما يقع بجانبه، وإذا سألت عن قضايا خطيرة وقعت حولنا لا يفقه شيئا، بل يفر لك الزهد، يعني يقول: دع عنك هذا الأمر، تفرغ إليه. هذا إن كان يعتقد أنه مصيب فلا شك أن هذا جاهل، وإن كان يرى أن هذا الأمر يرجع إلى حين فهذا أهون من الأول. ولهذا تقع أمور وتنجلي وتموج المجتمع وبعض الناس لم يتعمد أو لم يعني نفسه أن يبحث فيها، ولا أن يغرق فيها وقطع الساعات الطوال، لا، إنما يكفي أن يعرف الإنسان شيئا يستطيع إذا ذكر عنده في مجلس أن يفنده. على سبيل المثال الحداثة قامت وقعت وما زالت قائمة، بعض الناس لهذه الساعة لا يعرف ما معناها أو لم يقرأ عنها أو لم يسأل عنها، فهذا قد يؤكل من غرة، قد يتكلم عنده يمدح أناس ينفع أناس وهو جالس. فإن كان طالب علم متمكن هذا يعاد في حقه، لأن مثل هذا وما يدور بالمسلمين ينبغي أن يكون على بينه. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن عرف الخير والشر كان تذوقه للخير أعظم ممن لم يعرف إلا الخير. مثال ذلك: شاب نشأ في بيت طاعة وعلم وزهد وصلاح، شب وشاب وترعرع وشاب على ذلك، هذا على خير. لكن شاب آخر نشأ في بيت معاصي وفسوق ونجوم، ثم فتح الله على قلبه الهداية، تلاحظ أن الشاب الثاني أكثر نشوقا وحبا ورغبة من خير أكثر من الأول، لأن الأول عاش في خير ومن خير إلى خير، أما الأول فهو عطشان جائع يحتاج إلى أن يرتوي من أمور الخير كلها. ولهذا قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر، أو الرادف: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فالإنسان إذا تعلم أمور أو قرأ عن أمور فساد ليس من باب التوغل والوقوع فيه، إنما من باب الحذر. ولهذا ذكر علماؤنا أنه لا يجوز تعلم المنطق إلا إذا كانت الحاجة داعية في سبيل رد الشبه. ولهذا مثال ذلك خير من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا. لأن الخوف قد يكون أو يغرق الإنسان في بحار مظلمة لا يعلم نجاته متى تكون إلا الله. أما إذا دعت الحاجة للنقاش في هذه الأمور العقدية والدخول فيها، فقد يجب على من تمكن وكان له قدرة أن يتعلمها وأن يناظر عنها. ولهذا تلاحظ بعض طلاب العلم لا يعرف ما يقع بجانبه، وإذا سألت عن قضايا خطيرة وقعت حولنا لا يفقه شيئا، بل يفر لك الزهد، يعني يقول: دع عنك هذا الأمر، تفرغ إليه. هذا إن كان يعتقد أنه مصيب فلا شك أن هذا جاهل، وإن كان يرى أن هذا الأمر يرجع إلى حين فهذا أهون من الأول. ولهذا تقع أمور وتنجلي فمجد المجتمع وبعض الناس لم يتعمد أو لم يعني نفسه أن يبحث فيها ولا أن يغرق فيها وقطع الساعات الطوال، لا، إنما يفهم يعرف الإنسان شيئا يستطيع إذا ذكر عنده في المجلس أن يفنده. على سبيل المثال الحداثة قامت وقائت وما زالت قائمة، بعض الناس إلى هذه الساعة لا يعرف ما معناها أو لم يقرأ عنها أو لم يسأل عنها، فهذا قد يؤكل من غرة، قد يتكلم عنده ينبح أناس وينفع أناس وهو جالس. فإن كان طالب علم متمكن فهذا يعاد في حقه، لأن مثل هذا وما يضر المسلمين ينبغي أن يكون على بينه، ولا نفهم أنه يكون موغل مغرق حتى يجعل هذا الإغراق على حساب تضييع العلم وتضييع ما يهم المسلمين خاصة في أمور معتقدها. قد ذكرت سابقا أن أحدهم كتب للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، رجل كتب بحثا وأراد أن يعرضه على الشيخ محمد حتى يتتبع الأخطاء، فكتب مقدمة الرسالة، هذا الرجل الذي رد على صاحبه كتب اعلم لا علمك الله مكروه. فلما طلع الشيخ رحمه الله على العبارة هذه قال هذه كلمة جاهلية عامية تناقض التوحيد وأصلها، أو كما قال فمن لم يعرف المكروه لم يعرف الخير، ومن لم يعرف الجاهلية بحق ما تطعن بالإسلام بحق، لأن الإنسان إذا عرف نعمة الله عليه وقرأ عن أحوال الكفار وعن ما أصاب من العقوبات والبلاء زادت رغبته في الخير وزادت رغبته من الشر وأهل الشر. ولهذا لاحظ على مجتمعنا هذا، تجد أن هذه الطبقات وخاصة طبقة الثالثة أو الثانية، العلم بما يدور حول ذراع المسلمين، وجهل أو الجهل في أمور جزئية يعلمها صغار طلاب العلم. أليس من العيب أن ترى قاموسا يتكلم بالأعداد وبرفع أرقام المجلات والصحف وبالكتاب، بل في بعض الأحايين أرقام الصفحات في الصفحة، فإذا جلست معه رأيت أنه يستبيح الغيبة والنميمة ويتهكم ويشكر، وإذا سألت عن سيرته وجدت أنه لا فرق بينه وبين عامة الناس، بل أن العامة خير منه في المحافظة على مرقعه. هذا مسكين كالسراج يضيء للناس ويحرق نفسه، هذا كما يقال في المثل العام عندنا في البلد كالنخلة العوجاء التي ثمرها في حوض غيرها، والنوع الذي قبلها أفضل منه الذي عرف الخير وحده ولم يعرف الشر، هذا أفضل لأن هذا حصل نفسه بإذن الله. أما إذا عرف الأمرين فلا شك أن هذا أفضل. سئل عمر رضي الله عنه أيهما أفضل، الرجل الذي لم ترد عليه الشبهات أو الرجل الذي وردت عليه وعلم بطلانها؟ ففضل النوع الثاني، من وردت عليه الشبهات وعلم بطلانها ثم قال أولئك من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فالله نسأل أن يرزقنا البصيرة في ديننا، أن يعلمنا ما ينفعنا، ويجعلنا عالمين عاملين بما نعمل. وأما ما يتعلق باليوم فقد ذكرت أمس بعض الروايات الإسرائيلية ومواضعها التي ذكرها أو ذكر المفسرون هذه الروايات عندها، وأذكر في هذا اليوم بعض الأحاديث التي تناقلها كثير من المفسرين، وبعضهم سلم بصحتها وبثبوتها وبعضهم لم يعرج عليها لا إثباتا ولا إنكارا. وهذه الروايات التي سأقولها إن شاء الله اليوم والروايات التي قيلت بالأمس وما قبل الأمس إذا حواها طالب العلم وحفظ أو فهمها فيستطيع إن شاء الله أن يبين ضعفها من خلال سماعها، لأن كتب التفسير أو مثل أن المفسرين بعضهم يرد على بعض وبعضهم يصدر عن بعض، بمعنى من يتناقلون هذه المرويات، وأكثرهم كما قال الشيخ أو بعضهم حطاب الليل، وحاطب الليل هو الذي يسير في الليل فيجمع الدواب مع الثمار ويجمع الخشب والحجر ولا يميز إطلاقا بخلاف حاطب النهار. أول آية في سورة الأعراف: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. هذه الآية ذكر بعض المفسرين حديثا تستشع النفوس سماعه إذا لم يكن لها سابق علم فيما يتعلق بها. خلاصة الحديث يتعلق بآدم عليه السلام وحواء، وفيه أن حواء حملت، فجاء الشيطان إليها وقال: سمي يا عبد الحارث، فلم تطعه في ذلك فمات الجنين أو مات المولود. ثم كذلك في الثانية وفي الثالثة أطاعته فعاش بإذن الله عز وجل. وهذا كما تقول الرواية: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. بمعنى أن آدم وحواء أطاع الشيطان في تسمية ابنهما بعبد الحارث، ووقع معاذ الله في رد الإسلام. هذه الرواية تناقلها كثير من المفسرين، وبعضهم نقال وليس بقوال ولا يفرق، خاصة إذا لم يكن أوتي علما في الحديث وفي الرجال. بطلان هذا الحديث ابن كثير رحمه الله عز وجل، وقال: إن الحديث معلول بثلاث علل، لأن الحديث من رواية الحسن البصري عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه العلل أن الحسن البصري رحمه الله فسر الآية بغير هذا الحديث، فهذا دليل على أنه لو كان الحديث صحيح أو كان من روايته على قول آخر لما خالف برأيه روايته. غير معقول أن يروي صحابي حديثا يتعلق بآية ثم يفسر الآية بغير تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قرينة على الشك في تلك الرواية المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا صحت الرواية عن الصحابي رضي الله تعالى عنه. العلة الثانية أن الحديث قد روي موقوفا على ثمرة الصحابي رضي الله تعالى عنه، فربما يكون من روايات أهل الكتاب. ونعلم جميعا أن هذا الكتاب بيدرهم الطعن في الأنبياء، فنعلم تفسير سورة يوسف ولقد هم بها وما قالوا عن ذلك، وكذلك ما ورد في بنات لوط عليه السلام مع لوط عليه السلام، وكذلك ما قيل عن امرأة نوح عليه السلام، كلها رمي بفحشاء لأنبياء الله عز وجل. العلة الثالثة في الحديث راوي اسمه عمر بن إبراهيم، وهذا الراوي متكلم فيه، وللشيخ ابن عثيمين كلام جميل، وعلى حسب علمي لم أرى من المعاصرين بل من المفسرين بعد ابن كثير ممن أبطلها بحجة قوية كالشيخ محمد أثابه الله. أعلى الشيخ القصة بعلل: أول علة أن في التفسير إثبات الشرك لآدم عليه السلام، وهذا مستحيل في حق الأنبياء، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ومن المعلوم أن الأنبياء على الصحيح لا يقعون في الكبائر، والصغائر فيها خلاف، وبعضهم يقول إذا وقعوا طيب الله لهم توبة صادقة، أما الشرك مستحيل. العلة الثانية، وهذا استنباط دقيق، أن آدم عليه السلام يعتبر في الموقف بذنبه وهو أكله من الشجرة، وإذا قسنا ذنب الشرك إلى ذنب الأكل من الشجرة وجدنا أن البول شاسع والفرق عظيم. فلو كانت القصة الثابتة لتعذر آدم بوقوعه في هذا الأمر، فلما لم يتعذر إلا من الشجرة دل على كذب هذا الخبر. الأمر الثالث، رحمك الله، إما أن يكون مات على الشرك وهذا مستحيل، أو يكون تاب منه. ومن حكمة الله عز وجل إن ذكر الذنب العظيم وتاب صاحبه أن يذكر توبته، فلما لم يذكر الله عز وجل التوبة دل على أن الذنب لم يقع البتة. فقد ذكر الله أن يوسف عليه السلام استغفر مع أنه بريء وتاب إلى الله، وأن موسى لما ركض الرجل استغفر قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، وهو قتل، والشرك أعظم من القتل. العلة الرابعة، أن في آخر الآية فتعالى الله عما يشركون للجمع، ولو كانت في آدم وحواء لجاءت بالتثنية فتعالى الله عما يشركان، وإن كان اللغة تتسع لأكثر من هذا، لكن هذه علة يستأنف بها. وكلام الشيخ محمد نقلته في المجهر القسم الثاني، فمن أراده فعليه الرجوع إليه. أما التفسير الصحيح للآية فخرج بعضهم الآية على أنها متصلة لفظا منفصلة معنى، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، قال هذا في آدم وحواء، ثم ذكر الله جنس الزوجين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، بمعنى أن أول الآية في آدم وحواء وآخرها، أو أن آخرها في جميع البشر، وخاصة من كفر بالله عز وجل من المشركين. والقول الثاني أن الآية من أولها إلى آخرها خاصة بالأزواج، هو الذي خلقكم من نفس واحدة من الرجل وجعل منها زوجها أي المرأة. والقرآن بليغ، وكما ورد وإن كان ضعيفا إلا أن معناه صحيح، القرآن حمال ذو وجوه فاحملوه على أحسن وجوه. وقد ذكر ابن حزم رحمه الله أيضا أن هذه رواية مقدومة موضوعة. الآية الثانية 37 من سورة الأحزاب، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. الآية هذه الآية ذكر كثير من المفسرين سببا الفطرة النقية تستبشع تصديقه، بل تستبشع سماعه فضلا عن تصديقه وإقراره. خلاصة ما روي في هذا الخبر الباطل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت زيد بن حارثة وهو مولاه، بل ابنه بالتبني، فقد كان يسمى في الجاهلية بزيد بن محمد، فلم يجده في بيته، ووقعت عيناه كما تقول الرواية المزعومة على زينب رضي الله تعالى عنها، فوقعت في قلبه وتملكت فؤاده. انظر قباحة اللفظ، فرجع يقول سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. فلما جاء زينب إلى بيته أخبرته زينب بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه وقال بلغني أنك أتيت منزلي وأنك رأيت زينب أو كما تقول الرواية، فإن كان لك فيها حاجة نزلت لك عنها. فقال عليه الصلاة والسلام فيما تقول الآية أمسك، قال له أمسك عليك زوجة، فعاتبه الله واتق الله وتخفي في نفسك كما تقول الرواية من محبتها والرغبة في زواجها ما الله مبديه، وتخشى الناس والله حق أن تخشاه. ولهذا يتفنن الكذبة ويتفنن الوضاعون في سبك الروايات قريبا من لفظ الآيات فيما يدخل على فقير الفهم وعلى ضعيف الفقه. فهذه الآية أو هذا التفسير تركيب بعناية أو مركب بعناية حتى يتوافق مع ظاهر لفظ الآيات. وهذا التفسير منكر ولا يليق بالرجل المسلم أن يقع من هذا، فكيف إذا كان من خير من وطئ الثرى عليه الصلاة والسلام. فهذه الرواية باطلة متنا قبل أن تبطل سندا. وأما السند فأعل من ضمن ما أعل برجل اسمه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. هذا الرجل متى ما مر عليك فقرأ على روايته السلام. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول فيه البخاري منكر الحديث. أما ابنه زيد فلا، وأما جده أسلم فهو مولى عمر رضي الله تعالى عن عمر. وأما التفسير الصحيح الآية فإن الجاهليون كان من العادات المتأصلة عندهم أن لا ينكح المولى أو الولي امرأة مولاه، أو لا ينكح السيد امرأة مولاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام والد زيد بالتبني، زيد بن حارثة والد أسامة، وزينب امرأة زيد بن حارثة. فعند الجاهليين من العادات المتأصلة المحافظ عليها أنه يستنكر ويستبشع ويعاد إذا نكح السيد امرأة مولاه، فأراد الله عز وجل أن يبطل هذه العادة وأخبر أو أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام بذلك الخبر أو بذلك الأمر. فوقع النبي عليه الصلاة والسلام أو قدر النبي عليه السلام استنكار الجاهليين لذلك الأمر، وعلم أنهم يستبشعونه لأنهم نشأوا وشبوا وشابوا عليه. وضاق صدره لما سيتوقع أن يكون منهم، وهذا ليس من العيب، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك. ثم انظر ماذا قال، وضائق به صدره، بشر عليه الصلاة والسلام. فلما جاء زيد وهو يريد أن يطلقها علم النبي عليه السلام أن هذا أول أمر إلهي، أراد أن يرجع الطلاق وقال يا زيد أمسك عليك زوجتك، بشر عليه الصلاة والسلام، ولم يرد أمر الله، إنما أراد أن يتأخر حتى تتوطن النفوس. فلما وقع الطلاق تم النكاح، وبهذا النكاح بطل اعتقاد الجاهليين وبطلت هذه العادة المتأصلة في نفوسهم. هذا التفسير هو الصحيح إن شاء الله عز وجل، والذي يتوافق مع سبك الآيات القرآنية ويتوافق مع مقام النبوة الشريفة. ولهذا البخاري لما ذكر الآية في الصحيح ما عرج على تلك الخبر أو ذلك الخبر المكذوب، وإنما أشار إلى الزواج، زواج النبي عليه السلام من زينب فيما أظن. وقبل أن ننتقل من هذه الآية فيه في الآية إشكال أثاره بعض أهل العلم وهو في قوله عز وجل وأنعمت عليه، وإن تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه لما لم يقل ثم أنعمت عليه، هذا من فضل الله ثم من فضلك، هذا من خير الله ثم من خيرك. فالآية جاءت بالواو، والواو كما يقال تفيد المساواة، والواو للترتيب بالاتصال والفاء للترتيب بالانفصال. كيف إخراج هذا الإشكال؟ أجيب عنه بإجابات ثلاث أو بجوابين. الجواب الأول أن لله عز وجل أن يقول ما شاء، فينهى البشر عن شيء كالنهي عن الحلف بغير الله، والله عز وجل أقسم بكثير من مخلوقاته، فهذا خاص بالله عز وجل. الأمر الثاني خرج على أن نعمة الرسول عليه الصلاة والسلام هي من نعمة الله عز وجل، وهذا قد يرجع عليه، أو هذه القاعدة قد لا تطرد في جميع الأمثلة، ولكن هكذا قيل. الأمر الثالث إذا اختلفت النعمتان جاز الإتيان فيهما بالواو، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالرق، هذا ما يحضرني في هذه الآية. أما الآية الثالثة ففي سورة الدهر أو الإنسان ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. أنا أتعمد أن أذكر فقط ما راج عند كثير المفسرين حتى نكون جميعا من المتيقظين لهذه الروايات. هذه الآية ذكر عندها كثير من المفسرين حديثا خلاصته أن الحسن والحسين مرضا، فعادهم النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الصديق وعمر وثلة من الصحابة، فلما دخلوا الدار قال بعض الصحابة يا علي لو نذرت على صحة ابنيك، فنذر أن إن شفى الله ولديه أن يتصدق أو أن يطعم أو أن يصوم أياما ثلاثة، المهم كما تقول الرواية المكذوبة الباطلة شفى الله الحسن والحسين. فاشترى علي ثلاثة آصع، فلما طبخت تقول الرواية المكذوبة المنكرة فاطمة الصاع الأول طرق الباب طارق فإذا بمسكين فأعطوه الطعام وباتوا جياعا، فلما كان في اليوم الثاني طرق الباب طارق فأعطوه الصاع الآخر وكان يتيما، فلما كان في اليوم الثالث طرق طارق فأعطوه الصاع وكان أسيرا. هذه الرواية عليها رائحة الرفض، وكما قال الخليلي وضعت الرافضة أكثر من 300,000 حديث في فضائل أهل البيت، وما خفي كان أكثر. وعلى كل حال لا يلزم أن يكون كل آية لها سبب نزول كما هو معلوم، فقد تأتي الآية بالحث على فضائل أو بالنهي عن رذائل. وعلى كل حال فالحديث باطل من أصله. الآية الثالثة وتتعلق بفضائل آل البيت أو بفضائل علي رضي الله عنه في سورة المائدة، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ذكر كثير من المفسرين عند هذه الآية أن سبب نزولها أن علي رضي الله عنه كان يصلي، فلما ركع جاءه سائل يسأله الصدقة، فخلع خاتمه في الصلاة ومده إلى السائل. هذه الرواية سندها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه من هذه السنة النبوية من 9 أو 7 أوجه بين بطلانها وكذبها. وهذا الكتاب اختصره الذهبي في منهاج الاعتدال وحل حواشيه الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله. وقد ذكر الذهبي هذه الرواية مختصره وأبطلها أو نقل إبطالها عن شيخ الإسلام. وهذا الكتاب أو المختصر من قرأ الأصل فهذا أكثر خيرا. هذا الأصل الذي يكشف لك عن معتقد هذه الطائفة ويبين صدقها من جميع جهاتها، حتى قال المعلق في خاتمة الكتاب: ولو رأى الرافضة هذا الكتاب لقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقد يكون أو لا يوافق على ما قال، لكن هكذا قال. الآية الأخيرة في سورة التوبة الآية 75: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. لا أطيل كلامي عنها. خلاصة التفسير المكذوب في هذه الآية: ما روي أن صحابيا اسمه ثعلبة بن حاطب سأل النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء له وأن يرزقه الله مالا، فقال: يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. المهم ألح بالدعاء فدعا له. الرواية تقول أنه رزق غنم فتكاثرت فخرج عن المدينة فترك صلاة مع الجماعة ثم ترك الجمعة ثم أبى أن يعطي الزكاة. وعلى كل حال صنف فيها رسائل مستقلة ثعلبها بن حاطب افترى عليه، ونزل في السوق 2 أو 3 كتابان عن هذه القضية. وبكل حال القصة باطلة إسنادا ومتنا. أما إسنادا فلها إسنادان: الأول مسلسل بالعوفيين يرويه عطية العوفي عن أبي سعيد وعن أبي أمامة وجميع من فوق عطية ومن تحت عطية من آل بيته أو من جماعته وكلهم ضعفاء، فالسند ضعيف إلا الصحابي فقط. والسند الثاني يرويه علي بن يزيد الإلهامي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة، وهذا السند كما يقول الحبان إذا اجتمع في السند القاسم بن عبد الرحمن وعلي بن يزيد الألهامي ورجل ثابت نشيت اسمه الآن، فإن ذلك السند مما عملت أيديه. ثم من نكارة القصة مثلا أن الآية نزلت في السنة 7 أو 9 توبة، بينما ثعلبة مات في أحد في السنة 2 رضي الله تعالى عنه. ثم ابن حزم يلزم بإبطال القصة بإلزام، قال: إن كانت القصة صحيحة فيكون ثعلبة مرتدا في جحده للزكاة كما تقول الرواية المكتوبة، ويلزم الصحابة إما أن يخرجونه أو أن يقرونه، فلما لم يخرجوه وكان باقيا دلت على أن أو دل ذلك على أن القصة كانت مكذوبة عليه رضي الله تعالى عنه. بعد هذا أذكر اختصار 5 أحاديث و4 يتناقلهم المفسرون في تفاسيرهم إما عند مبادئ السور أو في آخر التفسير، وهي كثيرة التي ذكروها، لكن نذكر أشهرها حتى يكون أحدنا ويكون على بينة من أمرنا. أول حديث ما رواه الترمذي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتنة. قال: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، هو الجد ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى العزة في غيره أذله الله، إلى آخر الحديث. هذا الحديث يذكره كثير من المفسرين، بل طبع في آخر بعض المصاحف. إذا مر علينا هذا الحديث فنعلم أن ضعفه شديد، بل الترمذي رحمه الله رواه ونبه على أن في إسناده جهالة. والحارث الأعور الراوي عن علي متهم بالكذب، قال أبو حنيفة حدثني الحارث وأشهد أنه كذاب. وذكر مسلم في مقدمة الصحيح أن مرة الهمداني كان يماشي الحارث والحارث يحدث بأحاديث، فلما وصل إلى بيت مرة قال مرة وقد بلغ معه الغيب مبلغا: يا حارث انتظرني على الباب. فدخل مرة داره وأحضر السيف، فلما شعر الحارث بالشر ذهب مسرعا. الحديث الآخر: أشراف أمتي حملة القرآن، أشراف أمتي حملة القرآن، يذكر في المقدمة غالبا أو عند الآيات التي تحث على فقه القرآن وتدبره. والحديث ضعيف وعده بعضهم موضوعا، وفيه علتان: نهشم أحد الرواة متروك، والانقطاع بين الضحاك وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. الحديث الآخر رحمك الله، الحديث الآخر: أحب العمل إلى الله الحال المرتحل. قال رجل: يا رسول الله، ما الحال المرتحل؟ قال: الذي يضرب في القرآن فإذا بلغ آخره بدأ بأوله، يعني كلما ختم عرج من أوله. رحمك الله. والحديث كذلك ضعيف جدا. الحديث الآخر وقبل الأخير: حديث مشهور، والمفسرون في سياقه على قسمين، منهم من يذكره بأمته كاملة، ومنهم من يفرقه على أوائل السور، وهو المعروف عند المحدثين بحديث أبي بن كعب في فضائل القرآن الكريم. كل سورة لها فضل في هذا الحديث: من قرأ هود فله كذا، من قرأ يونس فله كذا، من قرأ براء فله كذا، حديث كامل. قال ابن مبارك رحمه الله: أظن أن هذا الحديث من وضع الزنادقة. وقد فحص مؤمل بن إسماعيل رحمه الله أحد رواة الحديث عن هذا الحديث وتتبع طريقه، فحدثه شيخ عن شيخ عن شيخ، فلما وصل إلى الشيخ الأخير قام ذلك الشيخ وأخذ بيد مؤمل وقال: تعال. فأدخله في دار فيها أناس، قال: حدثني ذلك الشيخ. فدخل عليه مؤمل وقال: أن لك هذا الحديث؟ قال: إني رأيت الناس اشتغلوا في فقه أبي حنيفة فأردت أن أرغبهم في القرآن الكريم. وهذا من الجهل، وهؤلاء الذين يقولون نحن نكذب لرسول الله، لا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أصبحت هذه الحجة الباطلة. وعلى كل حال، في إسناد هذا الحديث أيضا رجل اسمه نوح ابن أبي مريم يكنى بأبي عصمة المروزي، يسمى نوح الجامع. يقول عنه بعض الحفاظ: جمع كل شيء إلا الصدق فهو كذاب، فقيه أصولي نحوي محدث إلا الصدق فهو كذاب. الحديث الآخر والأخير هو لفظ واحد من عدة ألفاظ: إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين. هذا الحديث كأنه آية يذكره بعض كثير المفسرين قبل ذكر التفسير للسورة. يقول بعض أهل العلم: لم يثبت في فضل ياسين حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث المشهور: اقرأوا ياسين على موتاكم، فيثبت كما نعلم جميعا. أقف عند هذا الحد، وأبدأ في الإجابة عن ما يسر الله من أسئلة. كثير من الإخوة يتساهل في وضع يده خلف ظهره متكئا عليها، وهذا كما لا يخفى عليكم فيه حديث شريد بن سويد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وهو جالس هكذا فقال أتجلس جثة المغضوب عليهم. نعم هذا حديث أظنه عند أبي داود. ويخص بعضهم هذا الحديث بأنه مقصور على حال الصلاة، إذا كان الإنسان في الصلاة يصلي جالسا أو في التحيات كان يضع يده خلف ظهره، وهذا كلام خلاف اللفظ، فاللفظ عام ولم يتطرق الراوي إلى ذكر الصلاة بل رآه جالسا. وهناك جلسات أو جلسات منهيا عنها وقد سبق ذكرها كالجلوس إلى الظل والشمس، وحركة أو أعمال قد تخفى على بعضنا وهي منهي عنها، من ذلك أن ينبطح الإنسان على بطنه أو أن يمشي في نعل واحدة. هل يقاس الاحتباء في أثناء الدرس بالاحتباء يوم الجمعة؟ لا لا يقاس. إنني إمام مسجد وأريد أن أدعو إلى الله في المساجد لأن كثيرا من الناس يدعونني لذلك، فكيف أوفق بين الدعوة إلى الله وإمامة المسجد؟ إن كان يترتب على دعوتك إلى الله عز وجل تضيع الإمامة فترة الإمامة، حتى لا نكون مرغى في أسئلة الناس كما سمعنا أو نسمع كثيرا، وإلا وفق إذا في الأسبوع مرة أو مرتين. أما أن تجعل المسجد مريع في سبيل دعوة الناس فكما يقول بعض العلم الإمامة حق واجب أمانة عليك والدعوة فرض كفاية. هل يشرع السلام مع كل سؤال يوجه للمحاضر المكتفى بسلامه من أبيات الدرس؟ وما رأيكم في قول أحبك في الله علنا أمام الناس، هل الأفضل هل هو الأفضل أم الأفضل الإصرار بها أو الأفضل؟ على كل حال السلام طيب، وإشاعة المحبة في الله هذه كلمة ليست رخيصة ولا تقال إلا بعد تثبت، وهي سنة أمر النبي عليه السلام بإفشائها لما قال الرجل إني أحبه الله، قال أخبره أنك تحبه في الله، لأن الكلمة هذه قد تثلج أو قد تجعل للشخص تنبيه، هذا الشخص أحبك في الله وظن فيك الظن الحسن، كيف لو علم أن عندك معاصي وعندك كذا وكذا؟ فربما تكون الكلمة هذه إن شاء الله شحذة من همة. إن والدي كثير الغيبة، كثير الغيبة والسب واللعن على أولاده وعلى الناس، هو كبير بالسن لا أستطيع مناصحته بل إنه يغضب إذا نصحته بذلك، مع العلم أن المناصحة له تكون بالحسنى. أولا ليس كل دعوة تثمر، أنت مكلف بأن تعمل، على المرء أن يسعى إلى الخير جهده وليس عليه أن تتم المقاصد. ثم من السياسة الشرعية أن تنصح أو توسط من هو أفضل منك. الوالد إذا رأى ولده في هذا السن يستقبح نصيحته لأن يرى أنها توجيه نقص، فوسط من تراه أولى وأوجه عند الوالد، إن لم يفد فأنت إن شاء الله إذا نصحته ذمتك بريئة والإثم عليه. هل يجوز القنوت في صلاة الفجر والدعاء لسائر المسلمين وما هم فيه من الذلة والصغار في أيامنا؟ نعم يجوز، لكن لا يستحباب على مشرعه. هل تنصح بقراءة كتب الدكتور محمد البار؟ ما رأيك في كتاب اللقاء بين الزوجين عند قصر في ضوء كتاب السنة عند قصر الصلاة، هل يصلي الفجر والمغرب والعشاء سرا أو جهرا، وأيهما أفضل أن تؤدى في المسجد أم في البيت أم في البيت؟ أما كتب الشيخ البار كتب طيبة، له كتب في الطب خاصة وكتب يربط بها بين كلام الأطباء والجهة الشرعية في كتاب العدوى، وله الطب أو خلق الإنسان بين الطب والقرآن، والرجل مذكور بالخير جزاه الله خير. وأما الكتاب الثاني ما أعرف عنه شيئا. وأما قصر الصلاة يجهر في الجهرية ويسر في السرية، وأما إذا كان يسمع النداء فيصلي في مسجد جامع في عموم الحديث ويسمع النداء. قرأت في كتاب تعليقات على العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين حفظه الله يشرح آية الكرسي في بيان أسماء الله سبحانه وتعالى، قال حفظه الله: فالحي بالحياة الكاملة المتضمنة لأكمل الصفات التي تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. هل هي هكذا أم أنه حصل خطأ مطبعي؟ والصواب أن يقال لا تسبق، نعم الصواب لم تسبق بعدم. أرجو عدد الطرق عند البخاري عن ابن مسعود وكذلك الطرق الأخرى لأنه فاتني بعض أسماء الرواة أخشى أني أقلد فيها، ولكن كتب بعض الأخوة واختصار الوقت. إن مما عم وقمنا هو عقوق الوالدين. وقم من بعض الشباب الذين يدعون الالتزام، فوالله إن بعض الشباب يفضل زوجته على أمه وعلى والده، وقد أركب أحد الشباب زوجته في الأمام وأمه في الخلف، ويريد أن يقوم ويقدم زوجته على أمه، فما نصيحتكم؟ بر الوالدين، القرآن الكريم والسنة النبوية وكتب الرقائق فصحوا بالنصوص. وعلى كل حال، لعل هذا جاهل ينصح ويذكر بالله ويخوف بالله، بل الزوجة المظلوم بها أنها لم ترضى ولن ترضى إن شاء الله بهذا العمل. وأما بر الوالدين فقد أذكر أثرا عن زين العابدين أو الحسن عن زين العابدين أنه كان لا يأكل مع أمه، فقيل لما قال: أخشى أن تسبق يدي يدها إلى لحمتي فأكون قد عاقصها. على كل حال هذا اجتهاد منه. وأما نحن فلزام على كل واحد منا أن يبرهما أحياء وأمواتا، أما أحياء باللطف معهما والتحبب إليهما، وأما أموات بالدعاء لهما. وقد حذر النووي رحمه الله في فتاواه عندما سئل: هل للعاق طريق إلى التحلل بعد الموت والدين؟ قال: ليس له طريق، لكن يدعو عل الله عز وجل أن يكفر تلك الخطيئة. والله الحمد ولله الحمد، إني ولله الحمد من الله علي بالهداية، وإني ولله الحمد أقوم الليلة وأكثر من ذكر الله وأجد حلاوة، لكني أخاف من العذاب ولا أخف بخوف من الله، كيف أجر الخوف من الله وكيف؟ على كل حال ادعو ربك تبرع عن خفيه، واطلب العلم وترى من الله ما يشاء. هناك عقبات تقف في طريق الداعية إلى الله من أهمية بمكان التعرف على هذه العقبات ومحاولة اجتنابها، وهناك فئام من الناس تقف حائرة في كيفية التعامل معهم حتى بدأ إلقاء الضوء. هذا يأتي إن شاء الله إن كان في الوقت بقية. أصبح السباع عند أصحاب الثمينات مجد كتب مثل تجاربه في السعادة وزوجي وصديقي أو مثل هذا الاسم، وعندما تصحت الكتابة وقرأت من هؤلاء العباقرة طه حسين وغيره ومؤلف هذا الكتاب ذكر بعض المعاصرين كجعيت وغيره. على كل حال يا أخي، لو اشتغلنا بطلب العلم أولا ثم سألنا قبل أن نقرأ، لماذا نقرأ؟ قد نظن نقرأ أو نسأل عنها، وهذه كتب غثاء، بل لا والله الغثاء خير من ذلك، الغثاء له منبر على الأقل، وهذه رائحتها تسهل الألوف لا خير فيها. بعض الناس يتورعون عن القراءة في تفسير ابن كثير، يقولون لأن هذا التفسير في إسرائيليات، فما توجيهكم لهؤلاء المساكين؟ ينبهون الحق أن هذا منهج باطل. تحدثت مع أحد الناس عن عدم جواز الاختلاط فلم يقتنع كليا، وقال: هل لديك دليل قاطع من الكتاب والسنة يدل على عدم جواز الاختلاط؟ في أدلة، واختصارا أهديك كتاب سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز عن التبرج والكفر والاختلاط. يلاحظ على بعض المتدينين فرق سنن الصلاة، وربما يراهم أحد من الناس ويقتدي بهم، وكذلك تقصيرا في سنة الرحم. شكر الله لك. هل صحيح أن المرأة الحامل إذا أتى وقت ولادتها أنها إذا أكلت التمر يتسهل أمر الولادة؟ وبعض المفسرين يأخذ هذا من قوله عز وجل: وهز إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جميلا. وأذكر في كتاب للشيخ سعيد الأحمر بعنوان صوم وتفصل، ذكر أن في البلح الرطب هذا والرطب هذا عنصر أو مادة تسمى البوتاسيوم، يقول تساعد عروق الرحم على الانقباض حتى تمنع النزيف بإذن الله عز وجل. هذا يقول: ما الفرق الواضح بين شركة المضاربة والصورة الأولى والثانية من الربا؟ أذكر أني تكلمت فيه مع الأخ السائل جزاه الله خير، وقلت أن شركة المضاربة يكون المال من طرف والعمل من طرف آخر، ويكون الربح إلا بالسوية وبنسبة يتفق عليها الطرفان، وهذا لا يكون داخل في الربا لأن النص الشرعي واضح به. وهذا هو السؤال الأخير في هذا اليوم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.